وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الرابع عشر: الجنة والنار، الغاية القصوى والنهاية الخالدة للمؤمنين هي الجنة ونعيمها، كما أن الخزي المستمر والهوان الدائم لغير المؤمنين هي النار وجحيمها. ونحن نعتقد بأن مصير الإنسان إلى الجنة أو إلى النار في آخر المطاف، وأن الجنة والنار يعني جنة كما هي ظاهر الجنة وليس مؤولة. هناك من يؤول الجنة بتأويلات، يقول لك الجنة بمعنى الإحساس بالعذاب مثلا، أو في عالم والبرزخ بعد يعتبره مثل النوم هكذا، والنار الإحساس بالعذاب في عالم مثل النوم، وإلى آخره، تأويلات طويلة عريضة في نفس معنى الجنة والنار لإفراغ الجنة والنار من محتوياتها. هذا الكلام خلاف ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، من وجود قصور ومن وجود عور ومن وجود نعيم دائم، وكذلك بالنسبة للنار النبي صلى الله عليه وآله نعتقد بأنه عرج بروحه وجسده ورأى الجنة ورأى النار، وأنهما مخلوقتان، يعني ليس كما يقول بعضهم ستخلقان فيما بعد، لا، مخلوقتان وموجودتان. أفاد المجلسي أن الإيمان بالجنة والنار على ما وردنا في الآيات والأخبار من غير تأويل من ضروريات الدين، أو منكرهما أو مؤولهما بما أول أو أول به بعض الفلاسفة خارج من الدين. وأما كونهما مخلوقتان الآن فقد ذهب إليه جمهور المسلمين إلا شرذمة من المعتزلة، فإنهم يقولون ستخلقان في يوم القيامة، والآيات والأخبار المتواترة دافعة لقولهم مزيفة لمذهبهم. وقال السيد شبر، سيد عبد الله شبر: يجب الإيمان بالجنة والنار الجسمانيتين على نحو ما تكثرت به الآيات المتضافرة والأخبار المتواترة، وذلك من ضروريات الدين الذي لم يخالف فيه أحد من المسلمين، ومن أنكر وجودهما مطلقا كالملاحد، أو أولهما بعالم المثال كالرؤية في المنام وهم الإشراقيون، أو أولهما بالذات والآلام باللذات والآلام العقلية لكون النفوس البشرية أزلية كما عليه المشاؤون، فلا ريب في كفرهم. فإذن ماكو مجال لإنكار الجنة والنار، ضرورة من ضروريات دين الإسلام، مو فقط من ضروريات مذهب التشيع كما في بعض الأشياء، من ضروريات دين الإسلام. فالمنكر لها منكر للإسلام نهائيا، خارج عن الدين. وقال الشيخ الصدوق: اعتقادنا في الجنة والنار أنها دار البقاء، ودار السلامة لا موت فيها ولا هرم ولا سقم ولا مرض ولا آفة ولا زوال ولا زمانة ولا غم ولا هم ولا حاجة ولا فقر، وأنها دار الغنى والسعادة ودار المقامة والكرامة، لا يمس أهلها فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب، لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. واعتقادنا في النار أنها دار الهوان ودار الانتقام من أهل الكفر والعصيان، لا يخلد فيها إلا أهل الكفر والشرك، وأما المذنبون من أهل التوحيد فإنهم يخرجون منها بالرحمة التي تدركهم والشفاعة التي تنالهم. واعتقادنا في الجنة والنار أنهما مخلوقتان، واعتقادنا أنه لا يخرج أحد من الدنيا حتى يرى مكانه في الجنة أو من النار، من الجنة أو من النار. وأما جنة آدم اللي دخلها إبليس فهي جنة من جنان الدنيا تطلع الشمس فيها وتغيب، وليست بجنة الآخرة. ولو كانت جنة الخلد ما خرج منها أبدا، جنة الخلد الذي يدخل فيها يخلد، ماكو أحد يدخل الجنة وبعدين يعودوا يطلعوه مرة أخرى، فهي إذن جنة ليست جنة الخلد. واعتقادنا أن بالثواب يخلد أهل الجنة في الجنة وبالعقاب يخلد أهل النار في النار، وما من أحد يدخل الجنة حتى يعرض عليه مكانه من النار فيقال له هذا مكانك الذي لو عصيت الله لكنت فيه، وما من أحد يدخل النار حتى يعرض عليه مكانه من الجنة فيقال له هذا مكانك الذي لو أطعت الله لكنت فيه، فيورث هؤلاء مكان هؤلاء وهؤلاء مكان هؤلاء، وذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الخلود لأهل الجنة والنار، أن أهل الجنة فيها خلود وأهل النار فيها خلود، يعني من يدخل الجنة يخلد في الجنة ومن يدخل النار يخلد في النار. طبعا كان مر كلام في أظن في العدالة الإلهية عن الخلود في النار، خلود في الجنة ما حد يشكي، ما حد يشكي كيف يخلد في الجنة وهو لم يعمل إلا مدة قصيرة، فيقول لك برحمة الله مو مشكلة، وأما كيف يعذب وهو لم يصنع إلا يعني عصى لفترة وجيزة، فهذا العصيان الوجيز كيف يستحق به الخلود في النار، هكذا يقولون. فكان هناك مجموعة من الإجابات أن من ضمنها يعني أن الخلود في النار بحسب أثر العمل وليس بحسب يعني الاستحقاق، استحقاق العقوبة وليس بطول العمل وقصره. فمثلا قد يكون واحد أفرض حبس واحد لمدة شهر أو سنة كاملة، وواحد ثاني لا، ثانية واحدة أطلق على واحد نار، فاللي حبس شخص لمدة سنة مثلا خليه يحبس لمدة سنة في مقابل حبسه، ولكن اللي أطلق عليه نار خلال ثانية هم نقول له احبسوا لمدة سنة، لا احبسوا لمدة ثانية مثلا أو عاقبوا لمدة ثانية، هي تختلف عن هذه. فإذا القضية يعني مثلا نتكلم عن كحكم وضعي عند الناس، فمين حاسبه هذا؟ هذا يقول لك مثلا افرض اقل حكم عليه مؤبد اللي ما بيقول يستاهل حكم الاعدام والقتل، فبيقول مؤبد 25 سنة مثلا مع ان الجرم ثانية واحدة. إذن القضية مو على طول المدة وقصرها، وإنما على شنو هالجرم هذا. وكيف تتصور إذا كان الجرم هو مخالفة الله سبحانه وتعالى ومخالفة ومعاندة المنعم عليه بكل شيء حتى بوجوده وحياته. والخلود لأهل الجنة والنار مما هو ثابت قطعي بالكتاب العلمي والحديث المعصومي والإجماع الكلي. بعض الروايات تشير إلى معنى آخر لهذا أو جواب آخر لهذا السؤال، وهو أنه هؤلاء كانت نيتهم لو بقوا إلى ما لا نهاية لكانوا باقين على المعصية إلى ما لا نهاية أيضا. فإذا على حسب نيتهم الاستمرار في العصيان إلى ما لا نهاية، فكان عذابهم أنه عذاب مستمر إلى ما لا نهاية. وكذلك أهل الجنة كان شأنهم ونيتهم بأنهم لو عاشوا لأطاعوا الله إلى ما لا نهاية، فالله سبحانه وتعالى أيضا أعطاهم الثواب إلى ما لا نهاية. وقال العلامة الحلي في شرح التجريد: أجمع المسلمون على أن عذاب الكافر مؤبد لا ينقطع. وقال العلامة المجلسي: اعلم أن خلود أهل الجنة في الجنة مما أجمع عليه المسلمون، وكذا خلود الكفار في النار ودوام تعذيبهم. قال شارح المقاصد: أجمع المسلمون على خلود أهل الجنة وخلود الكفار في النار. وقال العلامة السيد شبر: اعلم أنه لا خلاف بين كافة المسلمين في أن الكفار الذين تمت عليهم الحجة مخلدون في النار وفي العذاب. هذا طبعا كلام أدق مما سبق، لأنه ليس مطلق الكفار أو مطلق المخالفين يخلدون في النار بمجرد كونه مخالف أو بمجرد كونه كافر، وإنما لابد أن يكون أقيمت عليه الحجة في الدنيا، يعني أن لا يكون مستضعفا. أما لو كان مستضعف، والمستضعف بينا احنا معناه بوضوح، المستضعف هو الشخص الذي لا يحتمل الحق في أهل الحق، لا يحتمل ولا احتمال. الشيعة مثلا أو أتباع أهل البيت هم أهل الحق، هذا ما يحتمل، ما مر على باله ولا احتمل 1% أنهم هذول هم الفرقة الناجية وهذول هم الذين يجب اتباعهم. فهو يعتقد أن ما هو عليه هو الحق الحقيقي 100%، ما عنده احتمال. احنا نسميه أو بحسب التعبير المنطقي يعبر عنه بإنسان جاهل مركب. أن عندنا الجهل نوعين: جهل بسيط وجهل مركب، يذكر أهل المنطق. الجهل البسيط شخص مثلا تسأل عن مسألة في الطب مثلا وهو مو طبيب، فيقول لك ما أدري. هذا اللي يقول لك ما أدري هذا جهل بسيط. ليش؟ لأنه واقعا ما يدري، ويدري عن نفسه أنه لا يدري، يعرف، عنده علم بعدم معرفته. واحد ثاني يجي تسأله نفس المسألة يجاوبك غلط ويحلف لك عليها، جواب غلط ويحلف أن هذا هو الجواب الصح، هذا نسميه جاهل مركب، أنه هو في الواقع لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، فعنده لا يعلم دبل مرتين، لا يعلم بالقضية وفي نفس الوقت أيضا لا يعلم أنه لا يعلم، فعند جهل مركب، يعني ظلمات بعضها فوق بعض، جهل فوق جهل. هذا اللي يكون عند جهل مركب يكون يعني إذا كان جهل مركب بحيث مثل هالقضايا نسميه إحنا شخص قاصر غير قادر أصلا على الوصول إلى الحق، يحتاج إلى من يحرك عقله حتى يلتفت شوي أو حتى يشكك، يعني يتحول من جهل مركب إلى جهل بسيط. الجهل البسيط فيه نسبة من العلم، لأنه يدري. مثلا واحد تسأل عن الشيعة يقول لك والله قرأت عنهم وسمعت ناس تقول أنهم يعتقدوا بأئمة 12 وعدهم أدلة وما أدري شنه وكذا، لكن أنا مو متابع القضية هل أنهم على حق مو على حق ما أدري. فهذا عنده جزء من المعلومات وعنده معلومات غير، يعني نقدر نعبر عنه شخص عنده معلومات غير كافية. هذا يحاسب إذا ما مال إلى الحق. ليش؟ لأن المفروض هذه المعلومات جزء من الضوء عنده، المفروض يتبع ويبحث حتى يوصل إلى الحق. بما أنه ما اهتم وما بحث يتعاقب على هذا، يعني يقول لم أعلم فيقال له هلا تعلمت. هلا تعلمت لابد يكون يعني أكو احتمال، يدري أنه أكو احتمال فائدة من هذا التعلم. أما إذا لا، هلا تعلمت أشياء ما لي شغل فيها أتعلمها ليش؟ أدري عنها باطلة ليش أتعلمها؟ فهذا يكون من المستضعف. إذن الجاهل المركب نعتبره مستضعف، الجاهل البسيط نعتبره غير مستضعف، مفروض أن يبحث. والذي يعلم ولا يعتبر هذا نسميناه معاند. فإذا عندنا معاند، عندنا جاهل بسيط، عندنا جاهل مركب. المعاند هو الذي يعلم ويعاند، والمستضعف هو الذي لا يعلم ولا يدري أنه لا يعلم. وعندنا الوسط، الوسط أيضا في حكم مو في حكم المعاند، لا أخف من المعاند. على كل حال يسأل، يعني في عند أخذ ورد، لماذا لم يستجب، لماذا لم يبحث؟ ممكن يكون عنده أسباب أخرى وجيهة أو غير وجيهة عند الله، لكن المعاند لا حجة له. والمستضعف مثل ما قلنا عند اختبار ثاني، مستضعف يختبر اختبار آخر مرة ثانية. وقال العلامة المجلسي: اعلم أن خلود أهل الجنة في الجنة مما أجمع عليه المسلمون، وكذا خلود الكفار في النار. لا قلنا الشبر. اعلم أنه لا خلاف بين كافة المسلمين في أن الكفار الذين تمت عليهم الحجة، إذن حتى الكفار هم ممكن يكون كافر، افرض بوذي أو يهودي أو نصراني من أهل كتاب من غير أهل كتاب، ملحد قد يكون، ولكنه عند جهل مركب ما يحتمل أصلا الحق في شيء، يعني قاطع بما هو عليه، حتى هذا يكون يدخل في المستضعفين، فيحتاج إلى يعني محاولة ثانية وياه. وأما هذول اللي في وسط عند جهل مركب لا يسأل، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا في مستضعفين في الأرض، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فذولا مو مستضعف، يعني هو يقول مستضعف لأنه يدري أن حكم المستضعف أسهل من حكم الجاهل البسيط اللي عنده معلومات. فهذا اللي عنده معلومات يقول لماتك ما يكفي أنك والله أنا ما وصلتني المعلومة، روح هاجر، يعني ابحث، حتى لو اضطريت تنتقل من بلد إلى بلد، مو مثل ما الآن الناس تنتقل لطلب الرزق، ما في أكل في بلده يروح بلد ثانية أكل، ما في عمل في بلده ينتقل من بلد إلى بلد ليعمل. نفس الشيء هذا إذا كان أكو خطر النار، إذا تبقى في هذا المكان لازم تروح تدور عن الحق وين يكون، يعني تبحث عن الحق أينما يكون. فإذا عليك بالبحث، ولو استلزم هذا البحث الانتقال من بلد إلى بلد يستحق، لأن القضية جنة أو نار، يعني مو قضية بسيطة، قضية جنة أو نار. فأنا إذا كنت شاك أن اللي أنا عليه صحيح مو صحيح، علي أن أبحث وأتأكد بنفسي. أن الكفار الذين تثبت أو تمت عليهم الحجة مخلدون في النار وفي العذاب، وقد تضافرت بذلك الآيات وتواترت به الروايات عن النبي والأئمة الهداة، بل هو ضروري الدين لا خلاف فيه بين أحد من المسلمين. وأما الدليل على الجنة والنار من الكتاب والسنة، أما الكتاب قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. آمنوا ما اكتفى بالإيمان، أنه هناك قول بأنه بالإيمان يدخل الإنسان الجنة بمجرد الإيمان حتى لو لم يعمل صالحا أبدا يستحق ويدخل الجنة. الآيات تقول لا، ما يكفي، أنه الإيمان ورد في حتى في رواياتنا أنه قول أو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. فعدم العمل نهائيا قد يشكك في وجود إيمان، لأن أنت تقول أؤمن إيمان قاطع بوجود عذاب. نشوف مثلا أن هنا في مسوين ساهر، مكان اللي فيه الكاميرا، لما كنت مؤمن إيمان قاطع بأن هنا كاميرا بتخسرك 300 ريال قبل لا توصل للكاميرا، تخفف السرعة تخليها بالضبط على ما هي أو أقل من المقدار المطلوب حتى لو برقم واحد. هنا مبين العلم يطابق العمل، عقوبة مقدار 300 ريال تخليك تخفف وتخليك تحسب حساب وتخليك تبحث. يقولوا بعض الأماكن اللي صار فيها ساهر نزلت المخالفات، يعني مخالف إلى 85، نزلت 85%، 85% نزلت بمجرد أن خلوا هالقانون. فلاحظ أنه العلم بالعقوبة من أول كان ما عندهم اهتمام، لأنه يقول لك الشرطي يشوفني ما يشوفني فمو مشكلة، هسه على فرض أنه شافني مرة من مخالفة من 100 مخالفة بيشوفني مثلا، فكان ما يهتم. لكن لما علم بأن هناك عقوبة اهتم. الذي يعلم بالعقوبة الإلهية يفترض يحسب حساب. قضية كثير من الناس حاسب بس النار، وإذا ماكو نار ماكو عقوبة. احنا تكلمنا أكثر من مرة القضية مو بس النار، يعني شنو قيمة 300 ريال، شنو قيمة سجن 3 أيام، العقوبات اللي يحصلها الإنسان المؤمن إذا خالف في البرزخ أو في المحشر أشد بكثير، يعني عشرات قد تكون آلاف السنين أو عشرات الآلاف من السنين، ليش ما يحسب لها حساب؟ فيشكك في أصل إيمانه بهذه الأمور، يكون إيمانه قشري، إيمانه مجرد اسم، يعني دعوة إيمان لا ليس لها من أثار. احنا نقول لابد أن يؤمن بالجنة والنار إيمان قطعي يقيني، لابد أن يؤمن بالمحشر إيمان يقيني، لابد أن يؤمن بالبرزخ إيمان يقيني، لابد أن يؤمن بحالة القبر إيمان يقيني. وين الإيمان اليقيني؟ إذا كان أعماله يصنع ما يصنع في هذه الدنيا دون وكأنه ليس هناك خلفه حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا أبدا، ما مو مهتم بما يأتي أصلا يصنع. السفرض أنه النار ما بيدخله، أما يريد الجنة، لو عند إيمان أصلا فيه خلل، الذي لا يطلب الجنة والذي لا يخاف من النار والذي لا يخاف من الحساب والعقاب وإلى آخره، ما قبل الجنة، ما قبل الجنة أو النار أيضا، قلنا فترة البرزخ فترة الحساب والعقاب 50,000 سنة، هاي الفترات ما يعني هل هو مستعد لتحمل عقاب فترة البرزخ على فرض بس فترة البرزخ في براهوت مثلا، أو فترة الحساب 50,000 سنة على أقل تقدير، لأنه يقول لك أهل الجنة بيجي روايات إن شاء الله هذا 50,000 سنة هذا بس الحساب، بعدين قد يعاقب لا يدخلوه الجنة ولا يودوه النار، يخلوه بعد في تحت الشمس الحارقة في عالم المحشر عند الأعراف مثلا أو غيرها لمدة طويلة، لدرجة أن مثلا بعضهم آبائهم وأمهاتهم وأخوانهم في الجنة وهم في النار، فيقول شلون يسأل عنهم كيف يعني ما كيف يتلذذ بالجنة ويعلم أن أقرباءه في النار، يقول لك ما يقولوا له في النار، فيظن أنهم في ما زالوا على الأعراف أو ما زالوا فيما قبل النار، فيظهر من بعض الروايات أنه بعد 50,000 سنة ممكن أن يبقى متعذب لا في الجنة ولا في النار في عند الأعراف لملايين السنين، يعني بحيث أهل الجنة يعني يبقوا متنعمين في الجنة فترات طويلة جدا، وهم يظنون أن جماعتهم في ما زالوا خارج الجنة لم يصلوا، فمعناها أن في ناس تجي، وقلنا التأهيل قد الناس بعض الناس عندنا روايات أنه هناك من لا تدركوا شفاعتنا إلا بعد 300,000 عام، فهي ما نقدر نفسرها بال50 سنة مالت، فمعناها ممكن أن يكون ما بين الحسابين 300 يعني لا جنة ولا نار، إنه ما يدخل النار 300,000 سنة يبقى معذب، لأنه هذا نفسه وجوده في هذا المكان فيه عذاب كما هو يذكر مثلا أن المحشر هو نفسه مفزع، هو نفسه مكان مفزع ومكان فيه عذاب، إذن هذا نفسه فيه خطر كبير، فإذا ما يكفي مجرد الإيمان، طبعا هناك ناس قالوا لا بس خلاص أنت تقول له صلي يقول لك لا الإيمان في القلب، يعني طبعا شيعة أهل البيت ما شفت أنا من عندها الأفكار كاملة يعني والله، بس ما يحتاج أسوي شيء، وإن كان سمعت أنه بعض يعني أنا سمعت من بعض الأشخاص عندهم شبيه بهذه بس من الجهل جايتهم، يعني مو كفكرة عقائدية وإنما كفكرة من الجهل، أنه أنا مرة واحد كان يقول يعني أنه أكو مجموعة على أساس أنهم أفرض من السادة، فجاي في ذهنهم هذا أنه إحنا داخلين الجنة داخلين، مع أنه أيضا ما هم مؤمنين يعني مو من شيعة أهل البيت من أولاد النبي، لكن مو أتباع لأهل البيت، مو ماشيين على سيرة أجدادهم، مع ذلك حاسبين حساب يقول لك بالنسب سندخل يعني لن نعذب في النار، فهو هذا أنا قلت له يعني تقول لهم ما تتعذبوا في النار ما يخالف، في البرزخ في القبر ما بتتعذب، هل أنتم مستعدون لعذاب القبر لمدة مثلا أفرض 300 سنة، أفرض يعني على فرض أنه بتقوم القيامة بعد 300 سنة، هل أنتم مستعدون، هل أنتم مستعدون لعذاب المحشر لمدة 50,000 سنة نفرض الأولى بس، قال والله هذه ما مرت علي حتى، هذا هو مستبصر، فقال هذه ما مرت علي حتى أقولها لهم، أنا أتوهق وياهم لما يقولوا بعد بأهل البيت شنو أقول لهم، وقلت لأقول لهم هذا الكلام، قال خوش حجي فإذا جعل الجنة للذين آمنوا وعملوا الصالحات، مو بس آمنوا، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأما السنة فهي روايات، منها حديث عبد الله بن علي أنه لقي بلال مؤذن رسول الله فسأله عن وصف بناء الجنة، قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، سمعت رسول الله يقول: إن سور الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة ولبنة من ياقوت وملاطها المسك الأذفر. الملاط بدل الإسمنت، يعني اللي بين اللبنة واللبنة شلون تمسك، المسك الأذفر. وشرفها ما يشرف منها الياقوت الأحمر والأخضر والأصفر. قلت: فما أبوابها؟ قال: أبوابها مختلفة، باب الرحمة من ياقوتة حمراء. قلت: فما حلقته؟ قال: ويحك، كف عني، فقد كلفتني شططا. قلت: ما أنا بكاف عنك حتى تؤدي إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك. قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، أما باب الصبر فباب صغير، مصراع واحد من ياقوتة حمراء لا حلق له، وأما باب الشكر فإنه من ياقوتة بيضاء لها مصراعان، مسيرة ما بينهما 500 عام. له ضجيج وحنين يقول: اللهم جئني بأهلي. قلت: هل يتكلم الباب؟ قال: نعم، ينطقه ذو الجلال والإكرام. وأما باب البلاء، قلت: أليس باب البلاء هو باب الصبر؟ قال: لا. قلت: فما البلاء؟ قال: المصائب والأسقام والأمراض والجذام، وهو باب من ياقوتة صفراء مصراع واحد، ما أقل من يدخل منه. فمعناها تخصصات، يعني باب للصبر وباب للشكر وباب للبلاء. قلت: رحمك الله، زدني وتفضل علي فإني فقير. قال: يا غلام، لقد كلفتني شططا. أما الباب الأعظم فيدخل منه العباد الصالحون، وهم أهل الزهد والورع والراغبون إلى الله عز وجل المستأنسون به. قلت: رحمك الله، فإذا دخلوا الجنة ماذا يصنعون؟ قال: يسيرون على نهرين في مصاف في سفن من الياقوت مجاذيفها اللؤلؤ، فيها ملائكة من نور، عليهم ثياب خضر شديدة خضرتها. قلت: رحمك الله، هل يكون من النور أخضر؟ قال: إن الثياب هي خضر، ولكن فيها نور من نور رب العالمين جل جلاله، يسيرون على حافتي ذلك النهر. قلت: فما اسم ذلك النهر؟ قال: جنة المأوى. قلت: هل وسطها غير هذا، يعني في الجنة؟ قال: نعم، جنة عدن، وهي في وسط الجنان. فأما جنة عدن فسورها ياقوت أحمر وحصباؤها اللؤلؤ. قلت: فهل فيها غيرها، غير جنة عدن؟ قال: نعم، جنة الفردوس. قلت: وكيف سورها؟ قال: ويحك، كف عني، حيرت علي قلبي. قلت: بل أنت الفاعل بذلك، ما أنا بكاف عنك حتى تتم لي الصفة وتخبرني عن سور. والله جيد، هذا خوش راوي. قال: سورها نور. فقلت: والغرف التي هي فيها؟ قال: هي من نور رب العالمين. قلت: زدني رحمك الله. قال: ويحك، إلى هنا انتهى، إلى هذا انتهى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله. طوبى لك إن أنت وصلت إلى بعض هذه الصفة، وطوبى لمن يؤمن بهذا، ليؤمن بهذه الجنة. وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: طوبى شجرة في الجنة أصلها في دار النبي صلى الله عليه وآله، وليس من مؤمن إلا وفي داره غصن منها. طبعا عندنا الشجرة هذه في بيت النبي وأغصانها عند المؤمنين، وأكو عندنا أيضا العين اللي هي تسنيم أظن أيضا تنبع من بيت النبي أو من جنة النبي وتصب في جميع بيوت المؤمنين، وليس من مؤمن إلا وفي داره غصن منها، لا تخطر على قلبه شهوة شيء إلا أتاه به ذلك الغصن، ولو أن راكبا مجدا سار في ظلها 100 عام ما خرج منها، ولو طار من أسفلها غراب ما بلغ أعلاها حتى يسقط هرما، ألا ففي هذا فارغبوا. وعن أبي بصير عن الإمام الصادق عن آبائه عن الإمام علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، يسكنها من أمتي، منهم اللي يسكنها الأماكن الخاصة، من أطاب الكلام، يعني كان كلامه ويا الناس دائما كلام طيب مداري للناس، ملاحظ لقلوب الناس، لا يعني لا يخطئ بمعنى آخر على الناس، أطاب الكلام، وأطعم الطعام، دائما يسوي عزايم مثلا أو يودي للفقراء، حتى لو ما بيسوي عزيمة يودي للفقراء المساكين يطعمهم، وأفشى السلام، وصلى بالليل والناس نيام. هذول إليهم هذه الغرف الخاصة. وفي حديث الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، أخبرني عن الجنة والنار، أهما اليوم مخلوقتان؟ فقال: نعم، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد دخل الجنة ورأى النار. لاحظ تعبير الرواية، ما قال دخل النار وإنما قال ورأى النار، الجنة قال دخل الجنة، النار قال رأى النار، لما عرج به إلى السماء. قال: فقلت له: فإن قوما يقولون إنهما اليوم مقدرتان غير مخلوقتين. فقال عليه السلام: ما أولئك منا ولا نحن منهم، اللي يقولوا أنهم مخلوقتين، من أنكر خلق الجنة والنار فقد كذب النبي صلى الله عليه وآله وكذبنا، وليس من ولايتنا على شيء، وخلد في نار جهنم. قال الله عز وجل: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. كانوا يكذبوا يقولوا ماكو، يقولوا لهم تفضلوا هاي شنو، يخلوهم فيها حتى يقنعوهم أنه ترى أكو نار مو مثل ما تقولوا. وقال النبي صلى الله عليه وآله: لما عرج بي إلى السماء أخذ بيدي جبرائيل فأدخلني الجنة، فناولني رطبها فأكلته، فتحول ذلك نطفة في صلبي، ففاطمة حوراء إنسية، فكلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمة. وعن موسى بن إبراهيم عن الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده قالت أم سلمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وآله: بأبي أنت وأمي، المرأة يكون لها زوجان، هذه عندها هي مشكلة أم سلمة، فيموتون ويدخلون الجنة، لأيهما تكون؟ فقال صلى الله عليه وآله: يا أم سلمة، تخير أحسنهما أو تتخير أحسنهما خلقا وخيرهما لأهله. يا أم سلمة، إن حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة. وفي حديث أبي بصير قلت لأبي عبد الله: جعلت فداك ابن رسول الله، شوقني. فقال يا أبا محمد إن الجنة توجد ريحها من مسيرة 1000 عام، وإن أدنى أهل الجنة منزلا. هذا الفقير فقير من فقراء الجنة، اللي ما اللي يعتبر في الجنة ما عنده يعني جنان كبير، ما مو سعة. وإن أدنى أهل الجنة منزلا لو نزل به الثقلان الجن والإنس، أو الثقلان الجن والإنس، لوسعهم طعاما وشرابا ولا ينقص مما عنده شيء. هذا الضعيف من أهل الجنة. وإن أيسر أهل الجنة منزلا، من يدخل الجنة فيرفع له 3 حدائق، هذا أيسر واحد، فإذا دخل أدناهن رأى فيها من الأزواج والخدم والأنهار والثمار ما شاء الله، فإذا شكر الله وحمده قيل له ارفع رأسك إلى الحديقة، قيل له ارفع رأسك إلى الحديقة الثانية ففيها ما ليس في الأولى، فيقول يا ربي أعطني هذه، فيقول إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول ربي هذه هذه، فإذا هو دخلها وعظمت مسرته شكر الله وحمده. قال فيقال افتحوا له باب الجنة، ويقال له ارفع رأسك، فإذا قد فتح له باب من الخلد ويرى أضعاف ما كان فيما قبل، فيقول عند تضاعف مسراته ربي لك الحمد الذي لا يحصى، إذ مننت علي بالجنان وأنجيتني من النيران، فيقول ربي أدخلني الجنة وأنجني من النار. قال أبو بصير فبكيت وقلت له جعلت فداك زدني. قال يا أبا محمد إن في الجنة نهرا في حافتيها جوار نابتة، جوار نابتات، جوار جمع جارية، إذا مر المؤمن بجارية أعجبته قلعها وأنبت الله مكانها أخرى. قلت جعلت فداك زدني. قال المؤمن يزوج 800 عذراء و4000 ثيب وزوجتين من الحور العين، يعني معناها 800 عذراء و4000 ثيب. من الحور العين. قلت جعلت فداك 800 عذراء. قال نعم، ما يفترش منهن شيئا إلا وجدها كذلك، تبقى دائما عذراء يعني ما تتغير. قلت جعلت فداك من أي شيء خلقنا الحور العين؟ قال من الجنة، ويرى مخ ساقيها من وراء 70 حلة. قلت جعلت فداك، ألهن كلام يتكلمن به في الجنة؟ قال نعم، كلام يتكلمن به لم يسمع الخلائق بمثله. قلت ما هو؟ قال يقولن نحن الخالدات لا نموت، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن المقيمات فلا نضعن، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن خلق لنا وطوبى لمن خلقنا له، نحن اللواتي لو علق إحدانا في جو السماء لأغنى نورنا عن الشمس والقمر. لو أن قرن إحدانا علق في جو السماء لأغشى نوره الأبصار. وعن أمير المؤمنين، إن للجنة 8 أبواب، باب يدخل منه النبيون والصديقون، وباب يدخل منه الشهداء والصالحون، و5 أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبونا، فلا أزال واقفا على الصراط. هذا أمير المؤمنين يقول أدعو وأقول ربي سلم شيعتي ومحبي وأنصاري ومن تولاني في دار الدنيا، فإذا النداء من بطنان العرش قد أجيبت دعوتك وشفعت في شيعتك، ويشفع كل رجل من شيعتي ومن تولاني ونصرني وحارب من حاربني بفعل أو قول في 70 ألفا من جيرانه وأقربائه. المؤمن اللي من الشيعة، وباب يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه مقدار ذرة من بغضنا أهل البيت. ونختم بهذا الحديث اللطيف، حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن حلقة باب الجنة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب، فإذا دقت الحلقة على الصفحة طنت وقالت يا علي. فإذا ممكن تكون دقت أو هي تدق بنفسها، بعد يمكن زي الساعة كل ساعة تدق علشان تسمعك صوت اسم الإمام علي. اللهم صل على محمد وآله. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمه، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.